بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها جوانب من السيرة العطرة ونسلطها على واقعنا الدروس المستفادة من تلك المواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم جميعا، حيث بذلوا أنفسهم لله يبتغون فضلا من الله، وجاهدوا في سبيل هذا الدين الحنيف، وعملوا كل ما في وسعهم لإعلاء كلمة الله. وهذه الدروس متكررة في تاريخ المسلمين يستضيئون ويستنيرون بها. واليوم عندنا جوانب من هذه السيرة العطرة تنطبق على واقعنا هذا الذي نحياه، والذي تهاجم فيه عاصمتنا الحبيبة وطرابلس الكبرى في الغرب الليبي بأسره، تهاجم من طرف عدو غشوم ظالم مكر بليبيا بأسرها وأفسد العلاقات الاجتماعية بين أهلها، ويحاول جهده في أن يستولي على الحكم بأي صورة كانت، لا يبالي أن تراق الدماء وأن تهدر الحرمات وأن تتقطع العلاقات، وفي نهاية المطاف ما يعنيه إلا أن يملك هو ويورث ملكا عضوزا لأولاده من بعده، ويزير أمر هذه البلاد من بعده طواغيت وجبابرة يشتريهم بأموال البلاد ونفوس العباد وبرعاية الظالمين من أمثاله الذين يتوقون إلى الثروات الليبية في باطن هذه الأرض على ظاهرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيب مسعاه وأن يرده إلى الحضيض وينتكس، ويشفي الله غليل المؤمنين ويشفي صدورهم لما عمل فيهم من السلاح طوال سنوات وسنوات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك أصحابه وأعوانه ومن لف لفه من المجرمين الذين يمدونه بالسلاح ويمدونه بالأموال وينفقون عليه بإغداق ويدفعونه ويحرضونه بكل شدة على أن يقطع الشوط إلى منتهاه. قتله الله وقتلهم جميعا أن يؤفكون. ولنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موقف شبيه بما يجري في بلادنا اليوم، ألا وهو هذا الموقف الذي يتمثل في مجارات ومحالفة والتعاون مع الأعداء. هذا الموقف يتكرر في التاريخ، حيث يوالي بعض أبناء المجتمع في ظروف صعبة سيئة أناسا وسياسيين وعسكريين وظلم وماكرين من مجتمع آخر، ليستنصروا بهم وليفعلوا فعلهم الآثم في تمزيق وحدة الأمة التي هبت ونفرت كلها لله سبحانه وتعالى، واستنفرت كل طاقاتها وأبناءها، واستنفرت كل جهودها لمدافعة ودفع هذا الصائل الغشوم. في الأخبار تأتينا صباح مساء، وفي كل النشرات تأتينا أخبار مسؤول من مسؤولين في وزارة مهمة جدا وهيئة مسؤولة عن بيوت الله وعن توجيه المسلمين من خلال المنابر ومساجد الله سبحانه وتعالى، يترك بلده ويترك علماء بلده ويندفع وينطلق إلى خارج هذه البلاد ليجتمع بعجوز خرف في أخريات عمره لا يدري ما يقول، وقد سبق له من القول والدعاء ما سبق، ونال الشهرة والأبهة بالإعلام وبالثراء وبكل المحاولات التي استقصى حوله الشباب ليسمعوا مقالته ويعملوا بنصيحته التي هي من أوسخ النصائح وأوسخ الأقوال والأفعال، يدعوهم فيها إلى الانقضاء على مجتمعاتهم والكيد لأمتهم وتمزيق شعوبهم، وهو يظن بذلك أنه يفعل الفعل الخير، وكأن الأمة ماتت فيها روح العلم والعلماء وفنى فيها العلماء بأسرهم، فلم يعد في الدنيا إلا شخص هو يسدد ويوجه، وهو أمكر الماكرين والعياذ بالله. فهذا المسؤول الذي يتولى هذا الموقع وهذه المهمة العظيمة يغادر بلده ويجتمع به ويعلن أنه يستفيد من رأيه ويستفتيه في موقف عصيب اجتمع فيه الظالمون على نصرة الطاغية حفتر، وهل كان القتال معه واجبا شرعيا أو ليس بواجب، وإلى غير ذلك مما يوهم الشباب بأنهم في حاجة إلى أن يقعدوا وأن يتخلفوا عن الصفوف وعن الجهاد والدفاع عن عاصمتهم وبلادهم. إنها فتوى القعود عن الجهاد والتخلف في وقت نفرت فيه الأمة بأسرها، وفي وقت اندفع فيه الشباب من كل حدب وصوب ليدافعوا عن قلب طرابلس الكبرى والجانب الغربي من ليبيا وهو مدينة طرابلس. فهذا الاستفتاء المقيت الذي يستفتيه هذا الرجل هو فيه نوع من العناد للأمة، وفيه ضرب من النفاق والخداع بأنه منها، وهو يعمل على خلاف ما يرونه، وقد نفروا النفير العام وتهيأوا وأخذوا وشرعوا يتساقطون دفاعا عن وطنهم الغالي وعن آخر قلاع ليبيا التي انتهكت حرماتها بفعل تدخل نحو 8 أو 9 دول أجنبية وعربية تفعل فعلها في إفساد هذه البلاد وفي السيطرة عليها بكل الوسائل ولاقتيادها مأسورة لديهم، يحلبون درها ويستفيدون من خيراتها وينكلون بالليبيين ويجعلونهم عبرة لأقوام آخرين. هذا الرجل المغفل الذي فعل هذه الفعلة الشنيعة وتعدى على دولته وعلى المقاتلين في الجبهات وعلى الأمة بأسرها وعلى دين ربه وعلى تعاليمه، هذا الرجل المغفل فعل هذه الفعلة الشنيعة وهو يظن أنه يحسن الصنعة، وما هو إلا منافق وقاعد ومتخلف عن الجهاد في أحرج الأوقات للدفاع عن العاصمة وعن طرابلس الكبرى بأسرها الغرب الليبي بأسره. فهذا الفعل الشنيع الذي فعله في واقع الأمر جدير بأن يعاقب عليه وأن يقتص منه وأن يحاسب وأن يسأل السؤال الخطير الذي يستوجب العقوبة بالفصل والحبس ونحو ذلك من الجزاءات التي لا يخلو دستور ليبيا منها في مثل هذه الأحوال التي تستنفر فيها جهود الأمة بأسرها في الغرب الليبي، وهو يثبط ويضعف المجاهدين المقاتلين بهذا الأسلوب الماكر المخادع. والرجل له سوابق كثيرة تدل على صنيع هذا، وعلى أنه يتجه هذا الاتجاه وأنه لا يتوانى ولا يتراجع عنه مهما حوسب ومهما تكلم عنه ومهما قيل فيه، فإن خطه هذا يراه هو عقيدة يستمسك بها في ظل هذه الظروف القاسية وفي غيابها. ولا شك في ذلك أن تعطيله للمساجد وتكميمه للمنابر في هذا الظرف العصيب، بل منذ سنوات وسنوات على الأقل أن اندلعت هذه الحرب وتولى منصبه، ما رأينا كثيرا من المساجد إلا وهي تنشغل بالدعاء لهذا الطغية الآثم المهاجم للعاصمة، وهم في العاصمة والناس أهل العاصمة يغرونهم بأن الحق معه وأن الخير في جعبته وأن النصر إذا حلفه سوف يخدم الأمة ويرعاها وسوف يحقق لها النجاح الباهر في حياته وللزهار، ولكنه في واقع الأمر الواقع يشهد بخلاف ذلك، والناس لا يجرؤ أحد منهم على أن يقف لخطيب يفعل ذلك ويرد عليه، بل ربما قام له بعضهم فاضطهدوه وطردوه. وانقسمت مساجد في ذلك حتى رأينا مساجد لا يكاد يمشي أمامها الإنسان إلا سراعة لما عرف فيها من العداء للمقاتلين في الجبهات، ولما عرف فيها من التعصب على الأمة وموالاة الطاغية حفتر أخزاه الله. ثم إن هذه المنابر والمساجد كان يفعل فعلا آخر شنيعا نحوها، وذلك بأن يغير أئمتها والمسؤولين فيها حتى من مؤدنين ووعاظ، بل حتى القيمين يبحث عن أناس من طينته وعلى شاكلته ومن زمرته ينقب هاهنا وهاهنا، وتأتيه الأخبار بمن يتولى المنصب المعين في المحدد في مسجد معين، بحيث يثير الفتن والشبهات على الناس بحيث يلبس عليهم ويغريهم ويغري الشباب بأن يلتفوا حول اتجاه هذا والعمل به. فهذا عمل شنيع آخر يدخل في تخريب المساجد وفي موالاتها لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن تكلم في نصرة الحق ودعا إلى الخير ودعا إلى الدفاع عن الوطن ومواجهة هذا الظالم الغشوم قيل له إنك تتكلم في السياسة وهذا عمل لا يحل لك. وهم إذا ما سمعوا بأخبار كارثية أصابت بعض جماعاتهم والدول التي تمونهم وتمدهم بالمال، إذا ما سمعوا شيئا من ذلك وقع لهم ونكبوا نكبة شديدة بإرادة الله سبحانه وتعالى، رأيتهم يتباكون من على المنابر وسمعتهم يصرخون بأعلى صوتهم بأن دولة الحق عندهم تعتدى عليها، وهذه دولة الحق التي يقولون بأنها كذلك، إنما هي دولة ظلم وعدوان ومكر وكيد وموالاة لليهود والنصارى على حساب المؤمنين. فأين الولاء والبراء الذي كانوا يتكلمون عنه؟ لم يعد لهم كلام عن الولاء والبراء، كانوا تمتلئ إذاعاتهم وتمتلئ مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم ومجلاتهم وصحائفهم وإذاعاتهم بالولاء والبراء، الولاء لله ورسوله ولجماعة المسلمين، والبراء من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس الكافرين ومن لف لف أو من المجرمين والملحدين والكافرين أجمعين. لكن هذا لم يعد له اعتبار عندهم، لأنهم يرون دولهم وشعوبهم وحكوماتهم تتجه هذا الاتجاه في موالاة اليهود والاستنصار بهم وفتح والتزاور معهم وفتح السفارات لهم، بل يذهبون إلى بعد من ذلك حيث يقيمون المراقص ويقيمون المنتديات التي يلهو فيها الناس رجالا ونساء يفعلون فعل المنكر على رؤوس الأشهاد وأمام الكاميرات، ويعملون العمل الذي يعادي ويحارب الله ورسوله في أرض بها الحرمان الشريفان مكة المكرمة والمسجد الحرام في مكة المكرمة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله المنورة. فهؤلاء الأقوام يفعلون هذه الأفعال تحديا لله ورسوله وهم لا يبالون بذلك، ومع ذلك يعدهم هؤلاء المشايخ الذين يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام وأنهم ينصحون المسلمين وأنهم يريدون الخير المسلمين يسكتون عن كل ذلك ويتدخلون في أمور المسلمين فيما يتعلق بشؤون القتال والدفع للأعداء الصائلين، ويحثون الشباب على القعود وعلى التخلف وعلى النفاق وعدم موالاة أقوامهم وموالاة المتخلفين. سبحان الله، هل هذا من عمل أهل العلم الصادقين؟ هل هذا من عمل أهل العلم المخلصين؟ كلا وألف كلا، إنما هو عمل السياسيين الماكرين الذين لا يعرفون إلا المكر والكيد لشعوبهم في سبيل أن تقوم لهم قائمة وأن تقوى دولهم بأسرهم وعائلاتهم، لا بالمسلمين ولا بنفع المسلمين ولا بالتقدم والازدهار في سائر الميادين، بل عملهم كله حرص من باب الحرص على أن تتحكم أسرهم وأولادهم وأمراؤهم وأبنائهم في طائفة من الأمة تنضوي تحت لوائهم وتقع بين براثينهم ولا تستطيع أن تخرج ولا أن تنبس ببنت شفا في معاداتهم. إن فعلهم هذا هو فعل من يوالون حفتر في الجهات الشرقية من ليبيا كما هو معلوم، حتى كنا نرى في وسائل إعلامهم الرجل الطويل العريض يقف أمام السورة سورة الطاغية وهو يستغيث له ويسأله مرتبه ويسأله حاجاته من وسائل المواصلات والنقل وغير ذلك، وهو أعجز من أن ينبس ببنت شفا معترضا ومحتجا على عدم إجابته وعدم تلبية حاجات وحاجات أسرته لشهور وشهور. يحرم المسلمون في الجهات الشرقية من ليبيا وينكل بهم أبناء الطاغية وأجنادهم وأعوانهم التنكيل الشديد، ولا أحد يستطيع أن يدفع عنهم ذلك، وفي نهاية الأمر ليس هناك من شيء إلا الاستغاثة بصورة الطاغية والوقوف أمامها. انظر الفرق الكبير بين طرابلس وبين الجهة الشرقية من ليبيا، حيث الغرب الليبي يحتج المحتجون ويعترض المعترضون في الميادين وفي وسائل الإعلام وفي بيوتهم وفي الشوارع وفي وسائل المواصلات وفي المقاهي، وكل يبدي رأيه، والدولة تعمل جهدها في أن تلبي حاجات الناس وتستمع إليهم وتقابل ذوي الحاجات وتقبل ما استطعت تلبيته من الآراء وتنفذه وتعمل به خدمة للمواطنين. وفي هذا الظرف العصيب ما يزال حتى مع هذه اللحظات التي تشتعل فيها الجبهات وتحترق فيها الآلات في سائر الجبهات دفاعا عن طرابلس، حتى في هذا الوقت العصيب ما زال دولة تسمع وترى المعترضين والمجادلين والذين يدعون إلى خلاف ما تراه وخلاف ما يراه السياسيون الكبار فيها والعسكريون، ولا يبالون بذلك من النكير، أي أنهم يسمعون وما يرونه نافعا يعملون به، وما لا يقدرون عليه يسكتون عنه، ولا يؤذون صاحبه، ولا يسمونه، ولا يهينونه، ولا يفعلون به الأفعال التي تفعل بأولئك الناس في البلاد الشرقية، في الجهة الشرقية من ليبيا. حتى رأينا للأسف مسؤولين، أو هكذا يقال، يدعون أنهم مسؤولون في البرلمان، وأنهم أعضاء محصنون بسيادة بالقانون، وأنه لا يعتدى عليهم، لا يقدرون على إلقاء كلامهم ولا على عقد جلساتهم إلا خارج ليبيا، يحتمون بمصر حيث وسائل الإعلام تواجههم وتسألهم وتناقشهم، ثم بعد ذلك إلى ما عادوا وجدوا أنفسهم في قبضة خصومهم، وغيبوهم عن الوجود، غيبوهم في السجون، وأطلقوا النار عليهم وعلى من يوليهم في الحال، ولا يبالون أن يقتل حتى من يسأل عنهم، ولو كانوا من رجال الأمم المتحدة. لا أحد يتكلم ولا يرفع عقيرته بمنتشفة يعترض فيها على الواقع المرير الذي يعيشه الناس، سواء كانوا بذواتهم الفردية، وسواء كانوا مسؤولين وسياسيين معتبرين، أم كانوا عسكريين أو غير ذلك. فإن من يتكلم ويعترض ويحتج يلقى الهوان والمذلة، وهذا ما يريده هؤلاء الأزلام وهؤلاء الأتباع وهؤلاء المنافقون في الغرب الليبي، في طرابلس، في طرابلس الكبرى وفي العاصمة. منهم جماعات ما تزال تعلن الرفض والعداء لحكومة الوفاق، وتعلن صراحة أمام الناس أن المنتظر عندهم هو الطاغية حفتر، الذي يرجون أن يستولي على طرابلس، وأن يكون من أتباعه، وأن يكون من أعوانه. قاتلهم الله جميعا أن يؤفكون. فهؤلاء الظالمون هم متخلفون، وهم قاعدون، وهم معتدون ومنافقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي طرابلس من كيدهم ومكرهم، وأن يجرد الأوقاف باعتبارها جهة علمية، وجهة مسؤولة عن بيوت الله، وجهة تمتلك المنابر لتقوية ساحة الجهاد والقتال، وإمداد المقاتلين بما يستطيعون، بما يحتاجون إليه من الرجال ومن المال ومن السلاح وغير ذلك، بما يسمعون الناس من أعلى المنابر من كلام الحق سبحانه وتعالى، ومن كلمات الوعظ والنصح والإرشاد والتوجيه لخدمة الدين ولإعلاء كلمة رب العالمين. بل إن هذا الماكر الأثيم ذهب إلى بعد من ذلك، فإنه بمجرد أن ولي إدارة الأوقاف جرد الإدارات فيها من كل مديريها، وأبعدهم جميعا، سواء منهم من كان مغمورا ومن كان معروفا حتى بتضحياته وحبسه وسجنه في زمن الطاغية الأول، جردهم جميعا من مناصبهم وأبعدهم، وهدد بعضهم بالحبس والسجن إن لم يغادروا مكاتبهم، وإن لم يترك له الساحة يفعل بها ما يشاء. وعين أزلامه وأتباعه ممن يوالونه، وأغلق مجلة بحث علمية كانت تصدر عن إدارة الشؤون العلمية في الهيئة العامة للأوقاف، أغلقها وألغاها وأبطلها وأوقفها عن العمل، بل هدد المسؤولين بأن يحاسبهم على هذه الأعداد التي أصدروها وعلى ما قيل فيها، بدعوى أنه ليس من الإسلام في شيء، والإسلام هي تمثله راية خفاقة طوال أعدادها العشرة التي صدرت منها. وهذه المجلة ليست وليدة اليوم، بل هي وليدة سنوات وسنوات، كانت منذ عهد المملكة في قبل 69 والتسعمائة والألف، ثم انتقلت من الجامعة الإسلامية إلى الهيئة العامة للأوقاف سنوات معدودة، ثم أغلقت. وتم تسجيلها حديثا في بأعدادها العشرة التي صدرت منها، وقد كشفت هذه الأعداد العشرة عن علماء ليبيين أفداد شباب وكبار أساتذة في الجامعات وخارج الجامعات في المساجد وفي الزوايا وفي سائر المنابر بأقلام علمية وبحث دقيق في كل مسائل العلوم الإسلامية، مسائل العلوم القرآن، علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه وعلوم التاريخ والسيرة وعلوم اللغة العربية وآدابها ونحوها وصرفها إلى غير ذلك. كل الأعداد التي صدرت كانت تحفل بتلك الأقلام لأولئك الأساتذة والمشايخ الفضلاء الذين كانوا تمتلئ بهم الجامعات الليبية، الجامعة الأسمرية وجامعة طرابلس وجامعة الزاوية وجامعة مصراتة وجامعة مرقب وأكثر الجامعات في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، أقلام أساتذتها تشحن هذه المجلة ببحوث علمية راقية. فكل ذلك طمسه ليقال أن ليبيا ليس فيها علماء، وأن على أهل أن يلتمسوا فتاوى دينهم من ذاك المدخلي القعيد الذي لا يوالي الله ورسوله وإنما يوالي الطغاة من آل سلول قتلهم الله شر قتله. فهذا العمل الشنيع الذي فعله هذا المسؤول ينبغي أن يحاسب عليه، بل إن أخطاءه أبعد من ذلك، فهو لم يكتف بهذا فقط، بل هو عمل أكثر من ذلك في بافتكاك المساجد وإلغاء وفصل الأئمة منها وتعيين أئمة آخرين حتى ولو كانوا لا دور لهم سوى إقامة الصلوات، ليس إلا حتى الإمام الذي لا يتعدى دوره إقامة الصلاة في إقامة الجماعات في المساجد للمسلمين، هذا لا يقبله إلا أن يكون من هذه العينة والطينة التي هو منها، الذين يدعون السلفية والسلفية منهم براء، إنهم سلفية كما يقول بعض أهل العلم وليسوا بسلفية، إن السلفية هي سلفية إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، من يستطيع أن يطعن في إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه وهو مسجد المدينة المنورة على قرب عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وهذا حق وصدق تحقق بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وبعد انتقال أصحابه فكان من تابع التابعين الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، الذي خدم الإسلام خير خدمة وخدم الفقه والحديث خير خدمة، فأنتج من المصنفات وأنتج تلميذه من بعده من المصنفات ما جعل هذا الفقه المالكية السنية ينتشر في آفاق الدنيا، بل خطفته أوروبا عن طريق الأندلس وعن طريق احتلالها وعن طريق احتلال الجزائر وما جوره من البلاد الإسلامية، حيث ترجم كثيرا من كتب الفقهاء المالكية واستفادوا منها في مدوناتهم القانونية. هذا المذهب السني المبارك الذي يرجع إلى إمام دار الهجرة والذي خدمه ونشره علماء أفداد في أفريقيا بأسرها وفي شمالها وفي الأندلس على وجه الخصوص، هذا المذهب المبارك يحارب أشد الحرب ويعادى بدعوى أنه ليس من السلفية. ثم إن في هذه البلاد أيضا جماعات من أهل العلم، من أهل العلم من المالكية، عرفوا بأنهم ينحون نحو التصوف ويزهدون في هذه الدنيا ويجعلون همهم كله خالصا لله سبحانه وتعالى في تعلم العلم ونشره وتربية الناس وتعليمهم. فهؤلاء الناس عندهم مارقين من الدين لا يصلحون للموالاة وللمتابعة وللتربي على أيديهم، وهم ربوا أجيالا وأجيالا في زواياهم وفي رباطاتهم التي لا تزال يعرف بها كثير من أهل العلم بأنه مرابط في موقع كذا. ثم إن في هذه البلاد أيضا مذهب إباضي، وهو يمثل من أوائل المذاهب الإسلامية التي خرجت وجمعت المسلمين حول جوانب فقهية من آراء علماء الإسلام وفقهائه، وتحصنت في الجبال في جبال ليبيا هنا وفي عمان. هؤلاء العلماء ليسوا من المدعين المفترين، هؤلاء كانت لهم اجتهاداتهم وكانوا من حملة السنة المباركة في الأجيال الأولى من التابعين، كيف يتهمون كذلك؟ ولكن هؤلاء المارقين الكاذبين المنافقين المخادعين القاعدين عن القتال والمتخلفين يرون أن ذلك كله لا حظ له من الإسلام، وهم المسلمون حقا وصدقا كما يدعون، والله سبحانه وتعالى فاضحهم على ما يفترون. فإن الإسلام لا يقوم على رجل واحد يعلمه للناس، وإنما يقوم على علماء ينتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى هيئات علمية تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ومؤسسات وجماعات فقهية كلها توالي الله ورسوله وتنشر الدين وتخدم المسلمين بما يسد حاجاتهم. أما الادعاء بأن رجلا واحدا لا يخطئ ولا يعجز عن الفتوى في كل ما يعن له، وهو الذي يمثل الإسلام حقا وصدقا وعلى الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها أن يتبعوه وأن يستمعوا إليه، فهو مسدد في منهجه لا يخطئ أبدا، فهذه دعوة باطلة وكاذبة وافتراء على الله سبحانه وتعالى، وتأليه لعبد جهول لا يصلح أن يكون حتى في تلاميذ علمائنا. ولكن المال والسلطة والجاه والسيطرة على الحرمين الشريفين كان سببا في ذلك، ووسائل الإعلام المغرية بالباطل التي تطبع وتنشر وتكتب وتذيع وتعلم هؤلاء المغفلين السذج فيقعون في حبائلهم، ويصبح لهم ولاء وبراء، ولاء لهؤلاء الظالمين وبراء من المسلمين، وموالاة أولئك الظالمين يسبعهم موالاة لأصحابهم وأحبابهم وأعوانهم الذين يحلبونهم حلبا في أموال المسلمين ويمتصون دماءهم ودماء المسلمين من خلال ما خزائنهم ومن خلال ما يدع في المصارف في خارج بلاد المسلمين. إن هذا العمل الشنيع الذي قام بهذا المسؤول جدير بأن يحاسب عليه، وأن يلقن هو وأمثاله درسا بأن لا يوالوا أحدا غير الله ورسوله، وأن لا يوالوا أحدا غير المسلمين، وأن لا يوالوا أحدا على حساب مجتمعهم يغرر بهم ويفسد بين الناس ويفعل فعله في إذلال الأمة وتسويد الظالمين عليها وانتهاك حرماتها. فالعلماء يسجنون في تلك البلاد التي يدعون أن عالمها المدخلي الوحيد هو الذي يقود ركب الإسلام في هذا الزمان. العلماء يسجنون ويعذبون ويضطهدون، وأهلهم أيضا يضطهدون، ولا يسمع لهم قول، ولا يحاكمون المحاكمة العادلة التي يسمع الناس فيها حججهم وأقوالهم، بل إنهم يبعدون ويقطعون عن الدنيا حتى يخلو لهم المجال وينفسح لهم المقام، فيفسدون في الأرض الفساد الذي يريدونه وتريده الصهيونية العالمية التي يوالونها. إن الصهيونية العالمية قد التفت حولهم وأذلت رقابهم واستخدمتهم لطعن الإسلام والمسلمين بسيطرتهم على الحرمين الشريفين وادعائهم أنهم حماة ذاك البلد الأمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرب صنيعهم وأن ينقذ الأمة من كيدهم ومكرهم وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد وأن ينبه الغافلين من أبنائنا وشبابنا وأحبابنا وأصحابنا ومواطنين إلى الحق فيتجنبون مكرهم ولا يقعون فرائس في قبضتهم يستعملونهم لعداوة الإسلام والمسلمين وإراقة دماء المسلمين. لقد رأيناهم في إبان ثورة 17 من فبراير يعتصمون في بيوتهم ويقعدون ويتخلفون ويقولون يخدرون الناس قائلين إلزم بيتك، هذا شعارهم إلزم بيتك، بل جاءوا ببعض الأدعياء ممن هم لا وزن لهم في ميدان العلم ولا عبرة بهم في مجال العلم وأهلي، رأيناهم يأتون بهم في الفضائيات التابعة للطاغية السابق وينشرون أباطيلهم ويسفهون الناس ويدعونهم إلى مراجعة أنفسهم والقعود عن مقاتلة الظالم الغشوم حتى يستمر خطر وشره كما هو واقع الآن في سوريا. ولكن الله سبحانه وتعالى خيب مسعاهم وأبطل شأن الطاغية وسلط عليه من عنده عدوا ماكرا جعل نهايته عاجلة وأنقذ الليبيين من شره وكيده. فلما كان الأمر كذلك انتبهوا إلى طاغية اللئيم من أعوانه وجاءوا به أيضا، ومع أنه ينقلب على الحكومة التي كانت قائمة أمام الأشهاد وأمام المنظمات والهيئات الدولية والسفراء والسفارات، إلا أنهم لم ينكروا عليه ذلك وتركوه يلجأ ها هنا وها هنا ويطلب المساعدات ويعود، فطمع الناس فيه أن يهتدي إلى الرشد، ولكنه ما زال في غيه حتى فعل ما فعل، فقضى على مدينة بنغازي دمرها وقتل من فيها وألجأ أهلها إلى المغادرة والفرار منها، 100,000 ساكن فيها فروا منها وتركوها، وتوجه إلى درنة وفعل بها مثل فعله في بنغازي، وهما لا يزالان يشهدان بآثارهما المخربة وبما فعل في أسواقهما من النهب والسرقة، يشهدان على سوء عمله وقيادته وصنيعه. ولو كان عنده ذرة من الولاء للإسلام والمسلمين وحب وطنه لتعجل تعمير هاتين المدينتين حتى يظهر للناس أنه مصلح وأنه يريد عمران المدينة، لكن من أين يعمرها والمال إنما يأتيه من جيوب ساداته الظالمين الطاغين الذين يريدون انتكاس بلده ليبيا الحبيبة حفظها الله. ولو سألهم مال لما أعطوه إياه، إنما يعطونه المال ليأتي بالمرتزق الملحدين وبالزلوج الكافرين والوثنيين ليستعملهم في مهاجمة المدن الليبية واحدة تلو الأخرى. لو قدر الله سقطت عاصمة فسوف لن يترك مدينة أخرى مما يحيط بها من هنا وهنا، وسيشرد أهلها جميعا ويفعل بها الفعل الأثيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الغرب الليبي بأسره وأن يرد ليبيا بأسرها لساحة طرابلس سياسة وولاء ونصرة للحق وخدمة للإسلام والمسلمين، وأن يبعد هذا الآثم وأن يسفك دمه وأن يهلكه وأتباعه وأجناده ويبعدهم عن ليبيا ويسلمها ويجعلها شعلة وهاجة للإسلام والمسلمين تحمي المسلمين وتدعو إلى الحق المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر العلماء المسجونين في تلك البلاد المقدسة وأن يبطل سحر الساحرين المعتدين الذين يدعون إلى الترفيه والترفيه منهم براء، والذين يدعون إلى الحلال ويدعون إلى كل فسوق وعصيان، أولئك الظالمون يخيب الله مسعاهم سبحانه وتعالى ويبرئ السلفية من شرهم ومكرهم وعدوانهم وينقذ الإسلام والمسلمين ويردهم إلى الجادة جميعا مبرئين من كل شر وناجين من كل عدوان وواقفين بحق وبإخلاص دفاعا عن هذا الدين وعن الإسلام والمسلمين معاندين ومكذبين لكل الأفاكين الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذه البلاد والعباد، وأن ينصر هؤلاء المقاتلين في الجبهات، وأن يحقق النصر، إنه خير مسؤول وهو المأمور سبحانه وتعالى. والمرجو من الله سبحانه وتعالى، وهو خير مرجو في هذه الأحوال التي تساقط فيها الرقاب وتراق الدماء، وأن يحفظ مزارعها، وأن يحفظ قراها، وأن يحفظ مبانيها، وأن يحفظ سكانها، وأن يردنا إلى الحرية السمحاء والحرية الشرعية التي يفعل فيها، والديمقراطية والمدنية التي تستنير بنور الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.